برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. فشل مفاوضات الغاز بين ألمانيا وقطر. بنوك أمريكية تعود للتداول بالسندات الروسية. اعتصام في لبنان رفضا لسياسة التجويع. أعلن وزير الاقتصاد الألماني فشل المفاوضات مع قطر بشأن إمداد بلاده بالغاز الطبيعي المسال، مرجعا ذلك إلى سياسة التسعير للدولة الشرق أوسطية وارتفاع السعر مقارنة بموردين آخرين. وقال الوزير: الشركات في السوق تبحث عن أفضل صفقة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعمل بها، وإذا لم تقدم قطر أفضل صفقة فلن تكون الشركات بما في ذلك المستهلكون قادرين على شراء الغاز القطري. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور وأستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني ألمانيا فشلت بالمفاوضات مع قطر لتزويدها بالطاقة وخاصة الغاز، كيف سيؤثر ذلك على ألمانيا؟
نعم، إن فشل المفاوضات بين الدوحة وبرلين بشأن إمداد الغاز المسال لألمانيا راجع إلى سياسة التسعير التي أرادت فرضها الدوحة، وهذا على حد قول وزير الاقتصاد الألماني، حيث سيكلف الغاز المسال القطري ألمانيا كثيرا. للمعلوم أن ألمانيا تعتمد على روسيا بنسبة تزيد على 50% أو ما يعادل تقريبا 55 مليار متر مكعب سنويا في تزويدها بمصادر الطاقة، والتي يشكل الغاز القادم عبر الأنابيب إمدادها الرئيسي. أما إذا رجعنا إلى قطر، فإن قدرة قطر على تزويد الاتحاد الأوروبي وروسيا وألمانيا بالغاز لا تتجاوز حاليا كمية 60 ألف متر مكعب يوميا. في الوقت الذي يحتاج فيه الاتحاد الأوروبي إلى مليار متر مكعب في اليوم، ويعود السبب إلى ذلك إلى أن قطر في حقيقة الأمر هي مرتبطة مع شركائها التقليديين في شرق آسيا وجنوبها، حيث أن 90% من صادرات الغاز القطرية والتي تزيد على 140 مليار متر مكعب تذهب كما قلنا إلى شرق آسيا وجنوبها، وهذا وفقا لعقود طويلة الأجل. وعليه فإن أعتقد أن الطريق ليست معبدة أمام ألمانيا لابتكاك عقود طويلة مع قطر في الوقت الراهن، فالقطريون يضعون شروط يصعب على الألمان تنفيذها، منها أن تكون العقود طويلة الأجل، وكذا ربط مؤشر سعر الغاز بتغيرات أسعار النفط، وهذا معناه تكاليف إضافية للاقتصاد الألماني الذي يعاني كثيرا في الوقت الراهن من ارتفاع في معدلات التضخم ومعدلات الركود الاقتصادي. نضف إلى ذلك أن برنامج الحكومة الألمانية التي يشارك فيها كما هو معلوم حزب الخضر تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الصادرات المتجددة في السوق بنسبة 45%، والاعتماد الزائد على الغاز قد يعارضه حزب الخضر باعتباره من المطالبين بحماية البيئة.
طيب ما الخيارات اليوم أمام أوروبا وألمانيا ونحن على أبواب الشتاء؟ هل يمكن أن تطلب من الجزائر مثلا، يعني أن تحل الجزائر مكان قطر؟
في حقيقة الأمر الخيارات أمام ألمانيا محدودة جدا خلال هذه الفترة، وذلك العديد من الأسباب، أهمها زيادة الطلب العالمي على الغاز، والطلب سيزداد لأننا في فترة الشتاء ننقلها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر ستكون ألمانيا أمام شتاء أسود إن لم تجد بدائل للغاز الروسي. قلنا من أهم الأسباب التي تجعل الخيارات أمام ألمانيا محدودة هي أولاً زيادة الطلب العالمي على الغاز، ثانياً قلة الدول القادرة على زيادة صادراتها خلال فترة قصيرة، بالضبط إلى ذلك أن تكلفة الاعتماد على الغاز المسال ستكون أعلى من تكلفة الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة تقارب 50%، وهذا إذا أخذنا بعين الاعتبار تكاليف تجهيز البنية التحتية. ضيف إلى ذلك أن عقود الغاز الروسي الألمانية سارية حتى عام 2030، وبموجب هذه العقود فإن الألمان ملزمين باستيراد على الأقل ثلثي الكمية المتفق عليها كحد أدنى. وحتى في حالة اكتفاء الألمان ذاتيا من الغاز فإنهم ملزمين بدفع ثمن الغاز الروسي حتى لو لم يحصلوا عليه.
طيب
أما فيما يتعلق بالجزائر فإنني أعتقد أن الجزائر الآن والتي تحتل المرتبة السابعة عالميا في قائمة الدول قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي بحوالي 41.1 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب كغاز مسال. في الوقت الراهن تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز الاتحاد الأوروبي بعد كل من روسيا والنرويج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاث خطوط، نعلم أن للجزائر خط عن ثلاث خطوط، خط عبر يمر عبر تونس إلى إيطاليا، وخط آخر عبر يمر من الجزائر إلى إسبانيا مباشرة، وخط ثالث من الجزائر المغرب إسبانيا. الخط الثالث هذا معطل، وبالتالي فإن الطاقة التصديرية للجزائر غير مستغلة بشكل كبير. ومن المعلوم أن الجزائر أبرمت اتفاقية مع إيطاليا منذ أيام قليلة لتزويدها بنحو 4 مليار متر مكعب من الغاز، حيث تعمل شركة سوناتراك على تأمين الشحنات الإضافية إلى شركة إيلي الإيطالية وشركائها الإيطاليين الآخرين. أعتقد أن الجزائر الآن حتى وإن حققت اكتشافات كبيرة خلال هذه السنة من الغاز فإنها لضعف البنية التحتية لن تستطيع أن تعوض روسيا لتزويد ألمانيا بالغاز، خاصة وأن ألمانيا تأخرت كثيرا، حيث أن نجد أن إيطاليا استطاعت أن تفتك عقود هامة مع الجزائر خلال الأيام السابقة في حين تعطلت ألمانيا، رغم أن الجزائر ربما وضعت حجر الأساس إلى مشروع هام وهو مشروع الغاز العابر للصحراء يمتد من نيجيريا إلى النيجر إلى الجزائر ومنه إلى أوروبا. هذا المشروع الذي يمتد إلى حوالي 4000 كيلومتر تكلفته 13 مليار، لكن طبعا لنقص التجهيزات خاصة ونقص البنى التحتية في نيجيريا والنيجر لن يكون هذا المشروع جاهزا إلا بعد عامين على الأقل.
هل سيعجل ذلك برأيك من تشغيل السيل الشمالي 2، خاصة وأنه نائب رئيس البرلمان الألماني دعا إلى تدشين فوري لخط أنابيب الغاز السيل الشمالي 2؟
نعم صحيح أنه في ظل هذه الظروف الراهنة، في ظل زيادة الطلب العالمي على الغاز على الطاقة بشكل عام، وأيضا في ظل ارتفاع أسعارها، في ظل تعثر المفاوضات الألمانية القطرية على إبرام اتفاقيات لتزويد إيطاليا عدن ألمانيا بالغاز المساب، فأعتقد أن الحل الأمثل الآن أمام الألمان هو تسريع تشغيل السيل الشمالي 2، فسيكون بإمكان الألمان الاستفادة من أنبوب واحد فيما حيث أنه لن يكون بإمكان تشغيل الأنبوب الثاني حتى عام 2028، ونعلم أن طاقة مشروع السيل الشمالي 2 تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا. أعتقد أن هذا هو الخيار الأمثل الآن لألمانيا لتجنب سيناريو أسوأ وتجنب شتاء أسودا، شتاء على الأبواب الآن، المناورات ليست لها حلول كثيرة، ليست لها أوراق رابحة الآن، ألمانيا كثيرة، تعثر مفاوضاتها مع القطريين، وحتى إذا نجحت المفاوضات فإن تكلفة الغاز القطري ستكون أكثر بحوالي 50% من تكلفة الغاز الروسي. أعتقد أن الحل الأمثل الآن بالنسبة للألمان هو التسريع في تشغيل الخط السيل الشمالي الإسلامي.
البروفيسور وأستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أشار تقرير إعلامي إلى رغبة عدد من البنوك الأمريكية في وول ستريت بتداول السندات الروسية بما في ذلك بنكا جي بي مورغان وبنك أمريكا. وبحسب التقرير فإن بنك أمريكا أرسل الأسبوع الماضي مذكرة للمستثمرين بأنه مستعد للعمل كوسيط في عمليات الخروج من السوق الروسية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المتخصص بالبورصة والتداولات عامر ديب. أهلا بك أستاذ عامر. يعني هذا القرار الغريب من البنوك الأمريكية في وول ستريت بتداول السندات الروسية رغم العقوبات، ما تأثيره على الاقتصاد الروسي؟
يسعد صباحكم وصباح إذا مستمعين راديو سبوتنيك. هلأ اليوم أنا لما قريت الخبر وقريت بحثت في التفاصيل، ودائما نبحث في الأخبار الاقتصادية خاصة في هذه الأزمات التي نعيشها والأزمة الاقتصادية العالمية، نبحث في بعض التفاصيل. اليوم الخبر يحتمل بشكله العام أو بشكله الخارجي هو خبر إيجابي، كان يعطي مستقبل للتصنيف البنكي والتعاملات المصرفية إيجابي، كون العقوبات بدأت مثل ما بيقولوا أنه تخف أو يخف أثرها على التعاطي مع القطاع البنكي أو المصرفي. لكن هناك نقطة كتير مهمة، اليوم تحمس البنوك الأمريكية ومنهم بنك جي بي مورغان لشراء السندات الروسية والدخول كوسطة، هنا أمر يجب التوقف عنده ماليا. فاليوم البنوك الأمريكية لا تقوم بخطوة إلا إذا كانت فائدتها منها كبيرة جدا ولصالح الاقتصاد الأمريكي.
يعني أنت أعتقد أستاذ يعني تشف لنا ما تحت السطور من هذا القرار.
تمام. أعتقد أن البنوك الأمريكية تسعى اليوم الدخول أو التحكم في جزء من الاقتصاد الروسي من خلال الدخول في شراء السندات، فالسندات الخزينة يستفيد منها رجال أعمال، المصارف الروسية، الراغبين في الاستثمار في روسيا، هؤلاء من يستفيدون وهؤلاء من يدعمون. أما عندما تأتي دول لتدعم عن طريق بنوكها كأمريكا تدعم هذا الموضوع، فهذا الموضوع أعتقد أنه سوف يحمل أبعاد أخرى. هو الهدف منه التحكم في جزء، كون الاقتصاد الروسي منذ بدء الأزمة العالمية لم يخترق ولم يستطع أي دولة في العالم تحقيق أي زعزعة لا في سعر صرف الروبل ولا في سعر صرف ولا في المؤشر الاقتصادي الروسي العالمي.
يعني برأيك هو اختراق للاقتصاد الروسي من خلال هذا القرار؟
نعم، أعتقد بنسبة 60% هو السعي لاختراق روسي للتأثير على المؤشرات لصالح الأمريكان.
يعني بالنهاية يمكن أن يؤدي إلى ضعف الروبل، خفض قيمته؟
وهلا مو على المدى القصير، لكن أعتقد أن يعني أنا لألك شغلة، خلينا اليوم نشوف كيف تعاملت الدولة الروسية مع الأزمة الاقتصادية. بتعرف أنه هن مثل ما بيقولوا هن متيقظين ومحللين لكل خطوة تأتي من الخارج. لا أعتقد أن التأثير كبير، كون الروبل إلى اليوم هو من أفضل عملات العالم أداء، والحكومة الروسية تعمل بشكل اقتصادي. يعني اليوم أنا ما عم جاملك، بس اليوم أصبحت روسيا مدرسة اقتصادية مختلفة عن العالم.
نعم. طيب نعم أستاذ عامر، هنا أريد ذكرت حضرتك يعني تخفيف العقوبات، هذه الخطوة بالإضافة إلى خطوات أخرى مثل رفع العقوبات عن تصدير الغاز، اليابان بدأت بالعودة لشراء النفط الروسي، يعني هناك بضع خطوات من الغرب باتجاه التخفيف من حدة العقوبات لأنها هي نفسها تضررت بسبب هذه العقوبات. هل تتوقع أن هذه العقوبات الغربية ستفشل تدريجيا بالتأثير على الاقتصاد الروسي، وبالتالي ستسعى أمريكا إلى اتخاذ خطوات كملتفة أو التفاف على هذه العقوبات ولكن للتأثير على الاقتصاد الروسي، كما قلت حضرتك بأنه هذه الخطوة أيضا ربما تكون لاختراق الاقتصاد الروسي؟
سيدتي تذكري في أول أو قبل أن تبدأ الأزمة الأوكرانية تحدثنا أن العقوبات سيكون أثره على روسيا ضعيف، وأن المتضرر الأكبر من يعاقبون روسيا سواء كان أوروبا ولا أمريكا ولا الدول التي في الحلف الأمريكي، واليوم أثبت هذا صحة كلامنا، وكيف أوروبا أكبر المتضررين كانت من الحرب رغم أنها شاركت في الحرب على روسيا. تماما. فاليوم العقوبات اليوم لا نستطيع أن نقول أن روسيا تنتظر من العالم أو الغرب أن يرفع جزء من العقوبات عليها، لأن هي تملك أكبر موارد في العالم وتحت سيطرتها، فإذا هي من تعاقب وهي لا تنتظر. حتى اليوم عندما تتحدثين عن السماح بتصدير النفط لليابان، فالروس ليسوا بانتظار أحد الأمريكان أو الأوروبيين أو الحكومات الغربية ليعطوا الإذن. فأي يوم دولة تطلب من روسيا مشتقات بترول الحكومة الروسية لا تمنع عن أحد، هم من يمنعون عن أنفسهم سيدتي. فهذا الأمر أنا متأكد أن بعد فشل العقوبات الاقتصادية على روسيا العالم سيتجه لخفض التصعيد الاقتصادي وفتح التعاملات أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتأمين الموارد والمشتقات النفطية وسط الأزمة العالمية من روسيا. فإذا اليوم نقول أن روسيا انتصرت اقتصاديا وهذا لا غبار عليه.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي المتخصص بالبورصة والتداولات عامر ديب، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا.
نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاور النقاب الشعبي ولجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى نفذ اعتصاما رفضا للإفقار والتجويع لشعب بأكمله ورفضا لرفع الدعم والسياسات التي تمارسها الحكومة وصندوق النقد الدولي. يأتي ذلك في وقت يتم فيه الحديث عن توجه الحكومة اللبنانية لرفع الدولار الجمركي، وهو ما اعتبره النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة خلال حديث لسبوتنيك بأن له تأثيرات على المواطن سلبية.
الكلية أكيد حيكون في تأثيرات سلبية على المواطن، وحتى مش بس على المواطن، كمان اليوم نتيجة انخفاض القدرة الشرائية عند اللبنانيين بدها تعمل مزيد من الجمود بالأسواق لأنه بدها ترفع الأسعار. ولكن إذا عملنا زيادة مدروسة بشكل أنه نعيد تصنيف كل السلع اللي بيستهلكها اللبناني، وهذه السلع تفرز إلى ثلاث فئات. فئة قد الدولة انه هي مش يعني ما مش بوارد طبعا انه فيش اساسا رسوم عليها، اللي هي السلع الغذائية اللي بتهم المواطن بشكل اساسي، طبعا هذه معفية من الجمارك، اضافة انه السلع اللي العلاقة كمان بالمواد الاولية للصناعة معفية من الجمارك، وهذا اجراء يجب ان يستمر، ونحن منكرسه عادة بقوانين الموازنة، وبنعمل السلع اليوم هي صحيح منا داخل ضمن الحاجات الاولية للانسان، ولكن بعصرنا ما في غنى عنا مثلا الأدوات الكهربائية اللي بتستخدم بالبيوت بكذا. طب هذه اليوم ما في غنى عنا، يعني اللي بيخرب عنده براد ما بيغير براد، هون كمان بيصير في نظر فيهم يعني ضد انه نحن نعمله نسب قليلة كتير تكون النسب على المواد الكهربائية. أعطيتها مثلا المواد اللي مثلا بتدخل بالعمار كله هول لازم يكونوا كتير مدروسين. أعطيت مثال في مئات ومئات السلع اللي بدها عدد تصنيف نحط عليها رسوم جدا منخفضة، وإن حطيناها على دولار جمركي إن كان 10 ولا 12 ولا 15 ولا 20 ولا سيرفع، وبيبقى فيه الكماليات اللي هي هذه سلعة طرف، هذه مش مشكلة أدنى بدنا نحط عليها زيادات. يعني مثلا منها حتى السيارات تصنف، ما بحط أنا على كل السيارات نفس الشيء، في السيارات الفخمة نحط عليها رسوم عالية جدا، وفي سيارات للمواطن، في السيارات البسيطة محتاجة كل لبناني، خاصة أنه معروف ببلد مثل لبنان ما في قطاع نقل، بمعنى قطاع نقل حتى للمواطن يستغني كليا عن السيارة. لو في قطاع نقل اليوم يربط المناطق اللبنانية ببعضها، كثير من اللبنانيين نتيجة ارتفاع غلاء البنزين كانوا بيستخدموا وسائل النقل، أبعد يستخدموا سيارات، يمكن سياراتهم بيستخدموها بمشوار خاص جدا جدا، يصير الموضوع أخف وطأة ومنخفف عن المواطن. بدنا إيرادات، إيه صحيح بدنا إيرادات، نفتش عن مصادر للإيرادات، بس شرط ألا تكون هذه الإيرادات على المواطنين، وخاصة أنه اليوم شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني لو كانوا موظفين بالقطاع العام أو بالخاص ما لحقتهم زيادات حقيقية، ولا حتى 1/10 من حجم الانهيار المالي اللي صار عود حجم الانهيار المالي. كيف أنا اليوم موظف عم بعطيه بعدني لهلا على 1500، هلا هي بده يعيدوا النظر أو عادوا النظر وعملوا بدل 1500 طوال 5000، أكيد إذا غلينا الأسعار ما بيقدر يكمل، ما بيقدر يعيش، نرجع على ذات الدوامة. وهلا التبرير الوحيد اللي عم بيبرر للحكومة تنقل من 1500 على رقم آخر هو إنه مطلوب إيرادات. صحيح خلينا نفتش هذه الإيرادات، في إيرادات كمان بأماكن أخرى تفتش الحكومة عنا، إيرادات حتى على الثروات الهائلة الموجودة. لا نحن واضحين كنا أعطيت صلاحيات استثنائية للحكومة، بعتقد أنا بقانون موازنة 2018 بأحد البنود نعطي خمس سنوات من 2018 إلى 2023، يعني لا يزال مصاعيل هذه المادة سارة حتى اليوم. أعطيت صلاحية تشريعية ب بالجانب الجمركي، بس بده الحكومة مجتمعة، بده قرار حكومي مش قرار وزير مالية. هلا بيعملوا فتوى انه ما بكونش قرار حكومي، بكون مرسوم يمديه رئيس الجمهورية، يمديه رئيس الحكومة، وبيمديه وزير المالية. اوكي، اما تحميله لوزير المالية لحاله بحطه وكأنه غضب الناس بيصير باتجاهه. نعمل دراسة للأثر الاجتماعي، هل عم نقول انعكسوا على الناس، نشوف كيف بصيب، مين بصيب، وقتش حجم الفئة المستهدفة، وعلى أساسها منقول قديش هو الرقم.
ختام حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.